بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شير راديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالحديث الذي أحببت الوقوف معه هذا اليوم هو ما جاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. فقلت: يا رسول الله، سمعتك تقول من أنظر معسرا فله كل يوم مثليه صدقة. قال له كل يوم مثله صدقة. قيل: أن يحل الدين؟ قال: فإذا حل فأنظر فله كل يوم مثليه صدقة. مثليه صدقة. هذا الحديث جاء في السنن بإسناد صححه كثير من أهل العلم، وحول هذا الحديث جملة من المسائل. أولا، بالنسبة للقرض مما جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، الله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الأمر الثاني، أن القرض فيه تفريج الكروبات وتيسير على المؤسرين وحل كثير من الإشكالات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من فرج كربة أخيه فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الأمر الثالث، أن القرض نوع من أنواع الإحسان والإرفاق والتفضل. الله جل وعلا جعل بين المؤمنين وشيجة، هي وشيجة الأخوة القائمة على النصرة والقائمة على الولاء والقائمة على الإعانة والقائمة على الوقوف مع الوقوف المسلم مع أخيه. الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أمر الآخر، أن من أقرض مسلما فله مثل أجره، يعني مثل هذا الأجر والثواب الذي قدمه. بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أشكل عليه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنظر معشرا فله كل يوم مثله صدق، كل يوم مثله صدق، كأنه سمع قال مثليه. يعني إذا أقرضت إنسانا قرضا ولو كان يسيرا فلك في كل يوم مثل هذا القرض صدق، مثل هذا القرض صدق. درهم كأنك تصدق بدرهم، درهمين كأنك تصدق بدرهمين، ألف وهكذا. فقال: يا رسول الله، سمعتك تقول مثليه. قال: لا، من أقرض مسلما فله كل يوم مثله صدق. فإذا جاء وقت السداد ثم أعسر المقترض ما استطاع أنه يسدد، قال: فله مثليه صدق. يعني إذا جاء حل وقت السداد ولم يستطع السداد للإعسار الذي عنده، فقام المقرض فأنظره لأن الله تعالى قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قال في مثل هذه الحالة يكون بعد ذلك مثليه صدق، يعني عن كل يوم صدق عن كل يوم مقدار صدقتين في مقابل هذا المبلغ الذي أقرضه، وهذا فضل الله الواسع وخيره العميم. ولذلك الإنسان يحرص على الإقراض ويحرص على أن ينال مثل هذا الأجر الكبير والثواب العظيم، ولا يعيقه وجود بعض الذين للأسف الشديد يقطعون الطريق أمام أهل الخير من خلال بعض التصرفات من التأخير والمماطلة وشيء من هذا القبيل. المؤمن يشق طريقه في هذا الأمر ويبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى وفقنا وإياكم لكل خير، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمال والآل، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأجل. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول فضل الشيخ بالنسبة يقول الصلاة على الجنازة، يقول إذا فاتتني التكبيرة الأولى كيف أصلي الجنازة، وهل أدخل معهم أو أنتظر ثم أصلي لوحدي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أدرك التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة فإنها الأولى بالنسبة له ويكمل بعد ذلك، فإذا سلم الإمام كبر التكبيرة الأخيرة ثم سلم، هذا هو الواجب عليه. وأما قول السائل بأن يخرج، لا، كيف يخرج وإنما يصلي معهم ويقضي ما فاته من التكبيرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ من أخرج زكاة ماله قبل حلول الحول بشهر، فيقول فضيلة الشيخ هل يخرجها كاملة أو ينقص من الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد أن يقدم زكاة ماله فإنه يخرجها كاملة ولا ينقص منها شيء، وذلك لأن الأصل أن الزكاة تؤدى في وقتها عند حولان الحول قد بلغت النصاب، فإذا أراد أن يقدمها فالراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك على أن يقدمها كاملة غير منقوصة، لأن هذا من باب الترخيص، ولذلك رخص له في التقديم لوجود حاجة ولوجود ضرورة لا ينقص منها شيء، بارك الله فيه وفي ماله.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا سافر ثم وصل إلى يقول مكان سفري وجهته، هل فضل الشيخ يقول يجمع ويقصر الصلاة لمدة 3 أيام فقط ثم يتم الصلاة، أو يقول يجمع ويقصر الصلاة طول مدة سفره؟
الحمد لله، هذه مسألة حقيقة راجعة إلى المدة التي يقصر فيها المسافر، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه إذا سافر 4 أيام فأكثر فإنه لا يترخص برخص السفر لأنه في حكم المقيم، ولهم في ذلك أدلة صحيحة لكنها غير صريحة في هذا المعنى، ولذلك من سافر هذه المسافة فعلى قول الجمهور من سافر هذه المدة فعلى قول الجمهور لا يقصر، بمجرد أن يصل فإنه يتم ولا يفطر. وأما القول الثاني فقالوا بأنه بالنسبة للمسافر إذا سافر ولم يعزم إقامة فإنه يبقى مسافرا يترخص برخص السفر حتى يرجع، ولا يشترطون لذلك مدة معلومة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وفي تبوك حينما سافر بقي يقصر ويقصر الصلاة ويترخص مدة بقائه، بقي قريبا من 19 يوما، وهذا أخذ به بعض العلماء على أنه إذا سافر وبقي وكانت إقامته 19 يوما فقالوا يقصر ويجمع، يقصر ويجمع ويترخص برخص السفر، يعني ضبطوها بهذه المدة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة ولم يكن السفر طويلا إطالة فاحشة بحيث يبقى فترة طويلة، الذي يظهر بأنه يترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الخفين 3 أيام بليالهن وغير ذلك من رخص السفر والله أعلم.
بارك الله فيكم من أفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ محمد.
الله يطول عمركم، جزاكم الله خير. يا شيخ أنا مجرد من يسأل السؤال، هنا نسبة للأسويين بعض البلاد هم يسوون ترتيب يبعدوا المصلي بين المصلي إلى مثلا متر مترين متر نص، يعني في المساحة المسجد كبير خلي كل واحد متفرق بينهم صف مثلا متر 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 بعيد ويصلون يعني صلاة الفرائض كامل. ولكن بعد هذا الوضع في هذا الحال في مثل هذا الصلاح يجوز والحكم الشرع كيف؟ يعني هل يجوز لهم؟ لأنهم متحجين يقولون هنا والله ندخل في المول وندخل في سوبر ماركتات ندخل في بعض المتاحات وفيها بيفتشون مثلا على شخص هذا اللي أي واحد اللي يدخل بيفتشون على جبهته إنه حل يوجد حمى يوجد مرض أعراض أو لا، لم يوجد فيجعلون يدخل في هذا أماكن في الأسواق وغيره وغيره. فمن نفس الحكاية هم قالون في المساجد يقدر يصلي مثلا وبتفرق بينهم مسافة مثلا متر متر نص، وحكم الشرع شو هذا؟ ويريد الشيخ توجيه، يعني في واحد شخص صديقي يبكي، قلت له ليش يبكي؟ يقول أنا كل عام يروح الأمرة، هذا السنة أنا ما أقدر روح. يقول هذا من سببي، قلت له ليش شو سبب؟ يقول أنا أول ما أدخل أصور أنا وصلتنا كله من صور، يعني من كثرة يعني لا يوجد لدينا خلو مثلا تخديس في هذا المكان، ممكن الله سبحانه وتعالى أخذنا وما جعلنا ندخل في هذا عام ولا كيف، فهل ممكن في أمكانيات إن شاء الله ندخل هنا مثلا خفيف من الناس في الأمرة للحج كيف؟ وأريد توجيه وأريد نصيحة لهذا الشخص، جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. تسمع رضا الشيخ. نعم يفضل الشيخ للأسئلة. سؤال أخي محمد، فضل بالنسبة يقول لبعض الدول يقول فضل الشيخ أنهم في المساجد عندهم مثلا يكون المسافة بين كل مصلي وآخر بقدر متر ونصف أو تقريبا متر أو متر ونصف بسبب هذا الوباء فضل الشيخ حتى لا ينتشر، هل يقول مثل هذا الفعل يعني أو الصلاة هذه جائزة أو من حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للصلاة صلاة الجماعة، الأصل أن يتراص المصلون، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى لأصحابه يأمرهم بالتراص ويقول ذلك بلسانه وأيضا بفعله بيده عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم بأن يتقاربوا فيما بينهم. الأمر الثاني بالنسبة للحكم الشرعي في مسألة التراص بين المصلين، مسألة يعني الخلاف فيها معروف، فمنهم من ذهب إلى وجوبها ويستدل لذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي يأمر فيها بذلك، ومنهم من ذهب إلى سنيتها. المسألة الأخرى فيما يتعلق بصلاة الجماعة، يعني الآن أغلب الدول العربية والإسلامية منعت المصلين من إقامة صلاة الجماعة في المساجد، ولذلك ليس هناك داعي إلى أن يأتي الناس إلى المساجد فيقفوا بمثل هذه الصورة، وقد أعفاهم الله وعذرهم عن حضور الجماعة. لكن لو قدر مثل هذا الأمر فينظر، فإن كانت التوجيهات الصحية والإرشادات الطبية تؤكد على ضرورة هذا الأمر، فإذا نحن قلنا بسقوط الجماعة والجمعة عن المصلين فمن باب أولى أن يسقط هذا الاصطفاف في الصلاة في الصف، والخلاف فيه معروف.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول صديقي يبكي يقول في كل عام أذهب إلى العمرة، الآن هذه السنة لا أستطيع الذهاب، قد يكون يقول فالشيخ الملع بسببي، لأن عندما أذهب إلى العمرة يعني يقول انشغل بالتصوير، فقد يكون هذا الأمر عقاب من الله عز وجل يعني له ولعائلته.
الحمد لله، عموما يعني يشكر على هذا الشعور، يشكر على هذا الإحساس، يشكر على هذا الهضم من حق نفسه ولومها، كونه يعني يعتقد بأنه ارتكب خطأ يتلافى هذا مستقبلا. لكن عموما الأمر أعظم من هذا وأكبر، فهذا ابتلاء من الله عز وجل للبشرية جمعاء، وهذا من قدره سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر وأن يرضى بالقضاء وأن يعمل بالأسباب الشرعية والطبيعية في مكافحة مثل هذا الوباء، وأن يعود إلى ربه عز وجل وأن يعود إلى رشده. فإذا كان الإنسان مقصرا في الواجبات يلتزم الواجبات، وإن كان واقعا في المحرمات يبتعد عن المحرمات. والأخ هذا ما دام أنه يقول في كل سنة يعتمر، فهذا دليل على أنه رجل صالح هو وأسرته، يعني لكن يلوم نفسه يقول قد يكون بسببه. وهذا هذه طريقة السلف الصالح وطريقة أهل العلم والصلاح، أنهم دائما يتهمون أنفسهم، ولا شك بأن هذه تزكية للنفس وترقية لها بإذن الله جل وعلا. فعموما يكثر من الدعاء هو وأسرته، ويسأل الله عز وجل أن يرفع الغمة والبلاء عن البشرية جمعا.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم ختان الأنثى؟
الحمد لله، هذه المسألة حقيقة الخلاف فيها كبير وطويل في القديم والحديث، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول ذهبوا إلى الوجوب، ولذلك لا يفرقون بين الذكر والأنثى، فقالوا يجب الختان على الذكر والأنثى. والقول الثاني قالوا بالسنية مؤكدة، قالوا بأن ختان الذكر واجب وأما الأنثى فسنة مؤكدة. والقول الثالث قالوا بأنها كرامة، هذه من باب التكريم، يعني الختان هذا من باب التكريم وليس من باب التشريع، يعني ليس هو واجب ولا مستحب. بعض العلماء يفرق بحسب البلدان والأقاليم والأماكن، قلنا الحارة قد يتأكد والباردة قد لا يتأكد، والخلاف في هذا معروف.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول عندما تصلي المرأة في بيتها في الصلاة الجهرية هل تجهر بالقراءة؟
الحمد لله، نعم تجهر بالقدر الذي تسمع نفسها، وليس الجهر الذي كجهر الرجال، لا، وإنما تسمع نفسها تحرك شفتيها. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا هذه المكالمة أخت زبيدة، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخت زبيدة.
لو سمحت سؤالي عن صلاة الشفع والوتر. كان أنا سمعت الشيخ بيقول إنه الشفع والوتر ما لا يجوز صلاتهم مثل المغرب، يعني بعد ما أغرت أصلي ركعتين الشفع إذا نسيت وما سلمت وغطت للوتر، فكيف أتصرف في الحالة دي؟ يعني هل يجوز أجيب الوتر ولا أكمل ثاني ركعتين أربع ركعات وبعدين أسلم وأصلي الوتر؟ يعني أتصرف كيف إذا نسيت أنا وغطت بعد التحيات؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني، إذا في الركعة الأولى مثلا قرأت سورة الفاتحة وحسيت إنه أنا ما قرأتها كاملة وعدتها مرة ثانية، فهل هذا يستوجب سجود سهو ولا عادي بس أكمل الصلاة؟
إن شاء الله،
شكرا جزيلا.
يا جل خير أخت زبيدة، اسمعين إن شاء الله أردت الشيخ. نعم أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله، جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب.
وياك الله بارك فيك.
عندي سؤالين لو تكرمت. بخصوص أول سؤال، الواحد يستفسر بخصوص العزف العود، يقول هذا هل حرام؟ يقول أنا يعني أنا أدي واجباتي كلها، زكية صوم يعني كل شيء يسوي، بس يقول أنا حتى ما يبعدني هذا الشيء عن الصلاة، فمجرد أوقات يقول أنا أعزف، يقول بس بغيت أعرف حكم العزف هذا لو تكرمت من شيخنا
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخنا الساق، تعرف إحنا هالأيام ما في صايد صلوات، فالناس تنسى مرات تسفز يعني بيوت يصلون، ففي واحد من الأخوان يسألني يقول إذا أنا على السيادة أعمل لي علامات عسب أني أعرف أي ركعة، ركعة الأولى ولا الثانية ولا السجدة الأولى ولا السجدة الثانية، يعني سوي أشياء بسيطة على السجادة، يقول مو بنا يخلي شيء بس يعني مثل ما تقول يحط له علامات عسب ما ينسى، يعني تعرف الأيام كل حد يصلي في البيت مو مثل قبل، يوم نصلي ورا الإمام خلاص الواحد مطمن، يعني هذا إنسان شوي كبير مو كبير في وايد في العمر
إن شاء الله.
يسأل عن هذا لو تكرم، بغينا بس توضيح لو تكرم. جزاكم الله خير.
الله يحفظك. حياك الله. نعم. يفضل شيخ سؤال أخت زبيدة، بالنسبة تقول لصلاة الشفع والوتر، إذا فضل شيخ تقول في الركعة الثانية في الشفع يعني فضل شيخ قامت إلى الثالثة، نسيت تقول نسيت وقمت إلى الثالثة، كان فضل الشيخ يعني شبهتها بالمغرب، هل ترجع أو تكمل الوتر أو ماذا تفعل في هذا الحال؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت يعني تقول بأنها قد صلت الشفع ركعتين ونوت هذا في أول الصلاة ثم نسيت وقامت إلى الثالثة، يلزمها أن تعود فتجلس، يلزمها أن تعود فتجلس لأنها زادت ركعة، زادت ركعة، وتسجد للسهو بعد ذلك، تسجد للسهو. أما إذا كانت نوت من أول الصلاة أنها تصلي الوتر ثلاث ركعات فإنها تصليها سردا ولا تشبه الوتر بالمغرب، بحيث أنها تجلس التشهد الأول وإنما تجعل تسرد الركعات سردا، تسرد الركعات سردا. نعم
ذاك الخير لفضل الشيخ. أيضا يعني سؤالها الآخر بالنسبة ل تقول في الركعة الثانية كان قرأت الفاتحة وبعد ذلك شكت هل قرأت أو لم تقرأ، أصابها يعني شك، فتقول عدت أو تقول نعم عدت الفاتحة مرة أخرى، شكت هل قرأت الفاتحة كاملة أو لم تقرأها كاملة، ثم تقول عدت الفاتحة مرة أخرى، هل يعني صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت يعني ممن لديها النسيان والوسواس فليس هناك حاجة إلى أن تعيد، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، هذا إذا كانت مبتلى بهذا المرض، مرض الوسواس أو النسيان، ليس هناك حاجة أن تعيد الصلاة. أما إذا كانت لا غير مبتلى بهذا وإنما حصل عندها يعني طرأ عليها مثل هذا الأمر، فالمعلوم بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، ولذلك أحسنت هي حينما عادت إلى قراءة الفاتحة، ما دام أن قد حصل عندها شك وهي غير مبتلى بمرض الشك والوسواس وعادت إليها فقد أحسنت، ولا يجزئ سجود السهو عن الفاتحة. لماذا؟ لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا يجزئ سجود السهو، وإنما يجزئ سجود السهو عن ترك الواجب نسيانا وليس تعمدا، وكذلك يسجد السهو من فاته ركن وأتى به، أتى به يعني مثل قراءة الفاتحة أيضا مع هذا تسجد لي السهو.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل فضيلة الشيخ يقول ما حكم رجل يقول مواظب على الصلاة وعلى العبادة، فيقول ما حكم أن يعزف على العود إذا كان يقول عنده وقت فراغ أو شيء من هذا القبيل؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لصلاته إذا أتى بشروطها وأركانها وأتى بجميع مقتضياتها فصحيح ولله الحمد والمنة، وليس هناك علاقة بين قبول الصلاة وبين يعني الضرب على العود، فصلاته ما دام أن قد توفرت فيها شروط القبول فهي مقبولة إن شاء الله. وأما مسألة الضرب على العود فالمذاهب الأربعة الفقهية كلهم يحرمون المعازف،
هذا منصوص كلامي، وقد حكى هذا ابن حجر الهيثمي وغيره حكى كلام أهل العلم على أن هذا لا يجوز. وأما قول الشخص بأنه إذا وجد فراغ، فالمسلم في الواقع ينبغي له أن يستثمر فراغه فيما يقربه عند الله، فيما يرفعه عند الله عز وجل، فيما يقربه إلى الله ويرفعه عند الله عز وجل. فلذلك والإنسان يعني على أقل تقدير لو مارس أمور دنيوية مفيدة ونافعة للبدن وللمجتمع أفضل من أنه يعني يقضي الوقت فيما لا طائل من ورائه ولا نفع منه ولا معه. ولذلك ابن مسعود يقول إني لأمقت الشاب لا أراه في عمل الدين ولا في عمل الدنيا، وكان يقول إن يوما غربت شمسه لم يزد فيه عملي ليوم شوم أو كما قال أو يوم كذا. والمعنى أن المسلم الحمد لله الأعمال والفرص والأشياء التي يمكن أن يستغلها كثيرة، قراءة القرآن، قراءة الكتب مثلا، حضور المجالس العلم، ممارسة الرياضة، نفع البدن، نفع البدن، ومشاهدة الأشياء المفيدة النافعة التي تضيف إلى الإنسان إضافات كثيرة ثقافية وعلمية وشرعية، وأيضا تنمي يعني العقل. هذه كلها أنفع وأرفع عند الله سبحانه وتعالى من أن يشغل الإنسان وقته فيما لا طائل تحت.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما حكم رجل يضع علامات على سجاد الصلاة حتى يعلم في أي ركعة ولا يسهو في صلاته؟
الحمد لله، حقيقة مثل هذا الفعل غير مشروع، لأن هذا سيعوده أولا غير مشروع، لأنه ليس عندنا ما يمكن الاعتماد عليه من النصوص الشرعية والآثار الصحابية نقول أهل العلم ما يسرف القول به يعني على أنه مشروع. الأمر الثاني أن فيه إشغال للمصلي، فيحتاج منه أن يخط على السجادة وأن يكتب على هذا. الأمر الآخر أن هذا لا يعالج ما عنده من السهو، وإنما سيزيد هذا بحيث أنه سيعتمد اعتماد كلي على ما يكتبه، وهذا لن يفيده في الواقع، هذا لن يفيده في الواقع. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بأن يترك هذا ويحاول أن يبحث عن الأسباب والوسائل التي تعين على خشوع في الصلاة وعلى حضور القلب، منها إخلاص النية أو إصلاح الطوية، ومنها أيضا معرفة والعلم بأنه سيقف بين يدي الله، وأنه أن الله عز وجل مطلع عليه، ناظر إليه، يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه، وأنه يجب عليه أن يتأدب بين يدي الله عز وجل، وأن يخشع وأن يخضع وأن يطمئن. الأمر الآخر أن يعلم خطورة يعني السرحان في الصلاة، وكيف أن الأجر يذهب، تذهب عليه الأجور، تذهب عليه يعني هذا الثواب يذهب عليه. وكلما اهتم بقضية الخشوع والطمأنينة سيحصل على الخشوع بالقدر الذي يوفقه الله عز وجل له.
جزاك الله خير فصيح. معنا أبو زايد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد.
الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله. سؤالي بارك الله فيكم، كل من الناس يعني ما تبالي في موضوع أذكار الصباح والمساء، لو نصيحة من الشيخ جزاكم الله خير.
إن شاء الله جزاك الله خير بزايد. تسمع رد الشيخ، حياك الله. الشيخ الأخ بزايد يريد منكم نصيحة تحث الناس على المواظبة على أذكار الصباح والمساء.
الحمد لله، أولا أشكر الأخ أبو زايد على هذا الطلب الذي حقيقة يمثل يعني شيء مهم في حياة المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بهذه الأذكار ويرشد إليها وينصح بها صلوات ربي وسلامه عليه. والأذكار هذه، أذكار الصباح وأذكار المساء، لا تأخذ من وقت الإنسان شيء، ومن تعود عليها رأى سهولتها ويسرها، وكيف أن الله عز وجل سهلها عليه حتى تجري على لسانه بشكل لا تعب فيه. ولذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات أن يحرصوا على أذكار الصباح وأذكار المساء،
فإن فيها الدعاء لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، وفيها أيضا الاستعاذة بالله تعالى وبكلماته من كل شر ومن كل سوء. هذه أيضا من الأشياء المهمة في حياة الإنسان، فالإنسان لما يستعيذ بالله تعالى من هذه الأشياء يستعيذ به من الشر الواقع والشر المتوقع. فالحياة مليئة بالمفاجآت، مليئة بالأشياء المحزنة والفصول المؤلمة. كذلك فيها سؤال الله عز وجل العافية والعفو في الدنيا والآخرة، هذه نعمة من نعم الله لما يتأملها الإنسان. كذلك فيها التمجيد والتقديس والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل في علاه وتقدس سبحانه، وهذا لا شك بأنه مظهر من مظاهر التوحيد والإيمان والعبودية لله عز وجل. كذلك في هذه الأذكار والأدعية ما يشير إلى أن الإنسان يدعو ربه عز وجل أن يعصمه وأن يحفظه. فكم من إنسان مرت الأمراض والأوبئة والأسقام عليه بردا وسلاما، لأنه في واقع الأمر اعتصم بالله وبآياته الكونية والشرعية، سأل الله سبحانه وتعالى ودعاه وابتهل إليه. ولذلك هذه الأذكار حقيقة مهمة في حياة المسلم. زد على ذلك ما يقرأه من آية الكرسي والقواقل الثلاث، يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ برب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات. أيضا ما يتعلق بقضية دعاء أو سيد الاستغفار، سيد الاستغفار الذي النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، أن يقول العبد هذا الدعاء. أيضا التسبيحات، التعظيم لله عز وجل، سبحان الله وبحمدنا تمضى، كذلك الاستغفار. واجتهد كثير من أهل العلم في حصر ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار الصباح والمساء. فأنا أنصح نفسي أولا وإخواني المستمعين وأخوات المستمعات ثانيا بالحرص على أذكار الصباح والمساء وتعاهد ذلك. والأمر قد يكون في بدايته شاقا وصعبا، لكنه مع الوقت يجد الإنسان أن نفسه منقادة لهذه الأذكار والأدعية، وهناك رغبة ونشاط لها بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والقبول، إنه خير مسؤول.
آمين. شيخ الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة سؤال يعني طويل، فضل الشيخ اختصره بتقول ما هو الحكم في امرأة تعمل في إمارة أخرى يومين في الأسبوع وتضطر أن تفطر في هذين اليومين مخافة الهلاك في الطريق بسبب النوم الشديد الذي يصيبها مع التزامها بعدم السهر والإجهاد، وتقول السبب إصابة الجسم بالتعب الشديد والنوم المفاجئ أثناء المسافة الطويلة في حال عدم تناول شيء من الطعام، ولأن تقول مكان العمل يبعد فقط 70 كيلومتر خارج مدينتها، كذلك طريق العودة، وهي يعني تقول طبعا ليست مسافة سفر، لكنها تعرضت لخطر حوادث عدة مرات في رمضان الفائت، وقد أفطرت 4 أيام مضطرة في رمضان الفائت ثم قضت هذه الأيام، فتقول ما الحكم في ذلك؟
الحمد لله، إذا كانت الأخت يعني تذهب من منطقة إلى منطقة حتى لو كانت المسافة دون 80، الراجح من قول أهل العلم أن هذه المسافة تعتبر سفرا حتى ولو كانت دون 80، ما دام أنه يطلق عليه عرفا ولغة سفرا. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لكن لا بد على هذه الأخت أن تنتبه بأنها تبيت النية من الليل بالصيام، ثم إذا سافرت جاز لها أن تفطر، ولا يجوز لها أن تبيت النية بالفطر، لا يجوز لها ويحرم عليها.
وإنما تبيت النية من الليل بالصيام، ثم إذا سافرت وأحبت أن تفطر أفطرت في الطريق وأكلت وشربت ولله الحمد والمنة.
ذاك الأخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم فضيل الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ عبد الله.
مرحبا، مبارك لكم شهر رمضان مبارك مقدم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
سؤالي، تعرف بعض أحيان أنا أقرأ مثلا في القرآن وفي المسجد مثلا وظهري مستند إلى القبلة، يعني ظهري، فبعض أحيان تي سجود تلاوة فما عاد ألف نفسي أو أفترج علشان أكون اتجاهي للقبلة لما أسجد سجود تلاوة، فأسجد عكس القبلة يعني. فإيش هذا يعني، صحيح ولا لازم أفرد حالي و...
يعني تقرأ القرآن أخ عبد الله عكس القبلة ثم تسجد أيضا مع سجود التلاوة عكس القبلة؟
أيوة، أنا قاعد مثلا ظهري عكس القبلة،
بارك القبلة
مستند ظهر مستند في ظهر الجدار حق
وعكس القبلة.
أيوة، فما عاد أفرد نفسي لاتجاه القبلة لسجود التلاوة، فخلاص سجود التلاوة أنا في مكاني يعني عكس القبلة.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله
هذا
ان شاء الله واضح. قدر تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. قدر نفضل الشيخ سؤال عبد الله بالنسبه، يقول اذا كنت اقرا القران ويقول ظهري الى القبله ويقول انا بعكس يعني اتجاهي عكس القبله ظهري الى القبله، فيقول عندما ياتيني او تاتيني ايه فيها سجود تلاوه يقول اسجد وانا على في نفس يعني في نفس الاتجاه عكس القبله.
الحمد لله. أولا بالنسبة لسجدة التلاوة حكمها سنة، ومعنى ذلك أن الشخص الذي يقرأ القرآن إذا مر بسجدة التلاوة ولم يسجد فلا شيء عليه ولا إثم عليه لأنها سنة ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سجد للتلاوة وترك، كذلك فعل هذا الصحابة، يروى هذا الأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أراد أن يسجد سجدة التلاوة الأصل أن يتجه للقبلة، فإذا كان الأخ السائل لا يكلف عليه الاتجاه إلى القبلة أثناء سجود التلاوة فالأصل أنه يتجه إلى القبلة، الأصل أن يتجه إلى القبلة. الأمر الثالث، إذا صعب عليه وعسر عليه وحب أن يأتي بهذه السنة فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم لا حرج. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، سجدة التلاوة ليست بصلاة، ولذلك لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة وستر العورة وغير ذلك إذا كان الإنسان مثلا في خارج الصلاة، فلو شق عليه ذلك الذي يظهر بأنه لا حرج، لا حرج يسجد ولو إلى غير القبلة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول ما الحكم، يقول إذا لم أقرأ دعاء الاستفتاح في بداية الصلاة هل أعيده، يقول في الركعة الثانية، هل أقرأ في الركعة الثانية؟
الحمد لله لا، ما تعيده، دعاء الاستفتاح محله بعد تكبيرة الإحرام، وإذا فات لا يقضى، نسمى دعاء الاستفتاح ولا شيء عليك في ذلك، لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة لازم، هو سنة مستحبة، فإذا نسيته لا تعود إليه. ولو أفترض الآن أنك كبرت ثم قرأت الفاتحة وتذكرت الدعاء الاستفتاح أنه يحرم عليك أن تعود إليه. لماذا؟ لأنك متلبس بركن، متلبس بركن من أركان الصلاة، كيف تترك الركن لأمر مستحب؟ كيف وقت والسؤال يقول إيش في الركعة الثانية؟
الركعة الثانية يعيدها،
إيه هذا أشد، لا ما يصلح، ما يعيدها ولا يجوز، بارك الله فيك. ولذلك إذا فاتك لا تفعل أي شيء ولا تسجد حتى للسهو. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا كنت أصلي مع ابني ويقول وقف عن يساري ثم يقول في أثناء الصلاة انتبهت، فيقول ماذا أفعل؟
الحمد لله في مثل هذه الحالة تديره من ورائك عن يمينك، يعني تأخذ بيده أو برأسه فتديره من ورائك وليس من أمامك عن يمين، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأسه وأداره من ورائه وجعله عن يمينه، هذا هو التصرف الصحيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ ما حكم إذا كان فضل الشيخ يقول يقرأ في الركعة الثانية ويقول تذكرت أني في الركعة الأولى لم أسجد سجدة، كان وقف الشيخ نسي سجدة في الركعة الأولى في الركعة الثانية تذكر،
يعني هو الآن في الركعة الثانية تذكر بأنه
نسي سجدة في الركعة الأولى.
الحمد لله، إذا قام المصلي الركعة الثانية وكان قائما فتذكر بأنه نسي سجدة من سجدات الركعة الأولى وجب عليه أن يعود إليها مباشرة فيأتي بهذه السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم يكمل صلاته، يقرأ الفاتحة وكذا ثم يسجد بعد السلام أو قبل السلام، والأمر في هذا واسع. أما إذا كان بعدما سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية تذكر قامت الركعة الثانية كلها مقام الأولى وسقطت الأولى، لماذا؟ لأنه ما تذكر نسيان هذا الركن إلا بعد أن بلغ مثله من ركعة الثانية.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العلزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، التقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.